السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الأحبة في الله، لازلنا مع الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أنفس دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. ذكرنا في المجلس الماضي أن في هذا الحديث أمورًا خمسة عظاما: أولها الجهاد في سبيل الله، وثانيها عصمة الدماء، وثالثها عصمة الأموال، ورابعها المعاملة في الدنيا بالظاهر، وخامسها الحساب يوم القيامة على الباطن والظاهر. وأما الأمر الأول وهو الجهاد في سبيل الله، فقد تقدم في المجلس الماضي، وأذكر هنا ملخصاً لما ذكرته لأهميته مع زيادات في هذا المجلس، حيث ذكرنا أن المسلم يعيش عمره مجاهداً في سبيل الله، فإما أن يجاهد ليحيا في سبيل الله، وإما أن يجاهد ليموت في سبيل الله. والجهاد للحياة في سبيل الله هو الأصل، وهو الأطول، وهو الأصعب، أن تجاهد لتثبت على دين الله، لتستقيم على دين الله، أن تصبر على طاعة الله، أن تصبر عن معصية الله، أن تصبر على مر أقدار الله سبحانه وتعالى، أن تغالب الفتن وأهلها، أن تغالب الشهوات ودعواتها. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، والمؤمن يجب عليه أن يجاهد ليحيا في سبيل الله حتى يموت وهو على دين الله. ويعظم هذا الجهاد في آخر الزمان في أيام الصبر، حين يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. نسأل الله عز وجل الثبات على دينه، وأن يحيينا على الاستقامة، وأن يختم لنا بالحسنى. وأما الجهاد للموت في سبيل الله فهو في القتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله ثلاثة أنواع: أولها قتال المسلمين الكفار غير المعاهدين لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب معناه أن يذهب المسلمون إلى الكفار لقتالهم، وهذا الجهاد إنما هو من باب رحمة المسلمين بالناس، لأن المقصود منه إزالة العوائق بين الناس وبين الإسلام، فإزالة ما يمنع وصول الإسلام إلى الناس، وإزالة ما يمنع دخول الناس للإسلام. ليس المقصود منه الاستيلاء على البلدان، وليس المقصود منه إكراه الناس على الإسلام، وإنما المقصود إيصال الإسلام إلى الناس وإزالة ما يمنع دخول الناس الإسلام. وهذا الجهاد له شروط سبعة ذكرناها في المجلس الماضي. أولها الإخلاص لله، أن يكون المقصود إعلاء كلمة الله عز وجل، وثانيها راية الحق الواضحة التي لا غموض فيها ولا بدعة فيها، وثالثها أن يكون مع ولي الأمر المسلم أو بإذنه، برًا كان الحاكم أو فاجرًا، ورابعها أن تكون عند المسلمين قدرة لقتال الكفار. وقلنا إن القدرة تتعلق بالعدد والعتاد والمهارة في القتال، فإذا كان عند المسلمين قدرة في عددهم وعتادهم ومهارتهم في القتال فإن الجهاد يكون مشروعاً في حقهم. وخامسها ماذا ذكرنا؟ الإخلاص والراية وأن تكون مع ولي الأمر والقدرة على القتال. وخامسها أن لا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. وسادسها رضا الوالدين، لا نقول إذن الوالدين بل نقول رضا الوالدين. يا إخوة، الرضا أعمق من الإذن، لأن الولد قد يضغط على والديه فيأذنان مع عدم الرضا فيذهب وهما يبكيان، فهذا نقول له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه ليجاهد معه وقد ترك والديه يبكيان. وسابع الشروط ألا يكون في الكفار مانع من قتالهم، ألا يكون في الكفار مانع من قتالهم، ومعناه ألا يكون بين المسلمين والكفار عهد. فإن كان بين المسلمين والكفار عهد فقتال الكفار ليس جهادا، ليس جهادا في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل. والعهد سيأتي إن شاء الله عز وجل في عصمة الأنفس. هذا جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فمعناه أن يأتي الكفار إلى ديار المسلمين فيتعين على أهل البلد أن يدفعوهم بشرط القدرة. إذا كان عندهم قدرة على دفعهم يتعين عليهم أن يقاتلوهم لدفعهم. فإن أمكن أن يكون بإذن ولي الأمر لزم وإلا سقط عنه. يعني مثلا في طرف البلد جاء الكفار ودهموهم، لو انتظروا ولي الأمر يستأصلهم الكفار، نقول يسقط هنا إذن ولي الأمر ويدفعون الكفار. لكن هنا أنبه إلى قضية يلبس بها أهل الباطل على أبنائنا الطيبين في هذا الزمان، ويقولون لهم إن القتال الموجود اليوم قتال دفع، لأن الكفار جاءوا إلى بعض دول المسلمين، فيتعين عليكم أن تذهبوا بدون شروط. وهذا خطأ لأمرين. الأمر الأول أن البلدان اليوم أصبحت بلداناً مختلفة، ولكل بلد حاكم، ولكل حاكم عهوده ومواثيقه. ليس الأمر مثل السابق الذي يتكلم عنها الفقهاء، بلاد المسلمين واحدة ولها حاكم واحد والعهد واحد، فإذا جاء العدو إلى طرف البلد انتقض العهد في كل مكان. اليوم لا، اليوم كل دولة لها حاكمها ولها حدودها ولها عهودها ومواثيقها، فإذا نقض الكفار عهدهم مع دولة لا يعني هذا أن العهد مع الدولة الأخرى قد انتقض. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه أصبح الآن الإنسان يذهب من بلده إلى بلد آخر، فهو في حقيقته يطلب العدو، لم يأته العدو، فهذا في حق من ليس في البلد الذي دهمه الكفار جهاد طلب وليس جهاد دفع، فيتنبه المسلمون لهذا. هذا النوع الأول من أنواع القتال في سبيل الله، وقد تقدم أكثره. النوع الثاني قتال الخوارج. قتال الخوارج، والخوارج طائفة تنتسب إلى الإسلام تخرج على المسلمين بالسيف وتكفر من يخالفها. انتبهوا لهذا، الخوارج طائفة وفرقة تنتسب إلى الإسلام تخرج على المسلمين، على ولي الأمر وعموم المسلمين بالسلاح، وتستحل السلاح فيهم وتكفر من يخالفها. فمن معهم مؤمن ومن خالفهم فيما يقولون فهو كافر، وهذا كما يحصل اليوم مما يسمى بداعش مثلا. والله الذي لا إله إلا هو قولة أقولها وسأقف بين يدي الله عز وجل وأسأل عنها، إن داعش تنطبق عليهم صفات الخوارج تماماً تماماً، بل ويزيدون على الخوارج المتقدمين قبحاً. هؤلاء الخوارج، انتبهوا لما قلت، يخرجون على المسلمين بالسلاح ويكفرون من يخالفهم. يا إخوة، هؤلاء الذين يعيشون في بعض الأماكن يكفرونكم أنتم يا أهل المدينة، والله يا إخوة في أدبياتهم وكتاباتهم يرون أن المدينة ومكة دار حرب، وذلك لا تستغربوا يا إخوة أنهم استهدفوا المسجد النبوي في رمضان، هذه عندهم دار حرب. لا تستغربوا أنهم وضعوا أسلحة في المصاحف وأرادوا مكة، هذه عندهم دار حرب، لأنهم يكفرون من يخالفهم. فهؤلاء هم الخوارج، وقتالهم جهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لقيهم لقاتلهم، وقال لو لقيتهم لقتلتهم قتل عاد، كما في الصحيحين، وعند مسلم لقتلتهم قتل ثمود، أي استأصلتهم، وحثنا على قتالهم، فقال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم، كما في الصحيحين، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتلاهم شر قتلى على وجه الأرض، وأن من قتلوهم خير قتلى، كما عند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. إذن هذا قتال في سبيل الله. النوع الثالث قتال أهل البغي، قتال أهل البغي. وأهل البغي فرقة من المسلمين تخرج عن طاعة ولي الأمر بالسلاح لتأويل لا لتكفير. فرقة ذات شوكة، يعني لها قوة، ما هو واحد أو ثلاثة أو أربعة، هؤلاء محاربون لا يسمون بغاة، وإنما هم فرقة لهم قوة، يخرجون على طاعة ولي الأمر المسلم بالسلاح لكن لا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين، وإنما عندهم تأويل. وذلك نقول الخوارج يخرجون بالسلاح للتكفير، والبغاة يخرجون بالسلاح للتأويل ولا يكفرون المسلمين. وهؤلاء أيضا ينصحون أولا، يحاول الإصلاح، يبين لهم أن تأويلهم ما يصح، فإن صلحوا فالحمد لله، وإن أبوا إلا البغي فإن الواجب علينا أن نقاتل الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيقاتل مع ولي الأمر ضد هذه الفرقة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وتؤوب وتتوب. وهذا قتال في سبيل الله. بقي شيء وهو ما يسمى عند أهل العلم بقتال الفتنة. ما هو قتال الفتنة؟ أولا يا إخوة، فيه ضابط عند أهل السنة والجماعة، كل قتال كان بين فرقتين في كل فرقة منهما صحابة فهو قتال فتنة. كل قتال كان بين فرقتين في كل فرقة منهما صحابة، يعني هنا صحابة وهنا صحابة، فهو قتال فتنة، ليس خروجا وليس بغيا، وإنما هو قتال فتنة. ثم بعد الصحابة قتال الفتنة أن يكون القتال بين فرقتين من المسلمين ليس في إحداهما ولي أمر سابق. تقتتل فرقتان مسلمتان ليس في إحداهما ولي أمر سابق، لأن لو كان فيه ولي أمر سابق إما خوارج وإما بغاة، لكن ما فيه ولي أمر سابق، تقتتلان لتأويل، كل واحدة تعتقد أن الحق معها، ما يقتتلان من أجل الدنيا، لا، كل واحدة تظن أن مصلحة الإسلام معها، فهذا قتال فتنة. وأكثر السلف على أن قتال الفتنة يجتنب، أكثر السلف على أن قتال الفتنة يجتنب، ما يقاتل فيه، وإنما يسعى في الإصلاح. أنا قلت هذا يا إخوة لأن بعض الناس يلبسون على الناس اليوم، يأتون للقتال الشرعي ويقولون هذا قتال فتنة اجتنبوه، بل بعض الناس يأتي إلى العسكر في الجيش ويقول القتال مع الخوارج هؤلاء قتال فتنة اجتنبوه، ويلبسون على الناس. لكن إذا عرفنا الأمور وعرفنا معانيها نعرف ما هو القتال في سبيل الله وما هو قتال الفتنة الذي أكثر السلف على اجتنابه. هذا الأمر الأول ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. كما قلت سابقا، أمرت يعني أمرني ربي، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة. أن أقاتل الناس أي جنس الناس غير المسلمين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني إلى أن يشهد. والمقصود هنا أن هذه غاية نهاية القتال وليست علة القتال كما ذكرت سابقا. علة القتال إيصال الإسلام للناس ومنع ما يمنع دخول الناس الإسلام. طيب انتبهوا هنا يا إخوة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. انتبهوا لقضية هنا، من المعلوم أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصمت دماؤهم وأموالهم، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ من المعلوم يا إخوة أن لو كنا نقاتل كافرا في ساحة المعركة وأثناء القتال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب أن نكف عنه. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ قال بعض أهل العلم المقصود حتى يأتوا بالشهادتين مستسلمين للشرع، يعني ليس المقصود الفعل وإنما المقصود الاعتقاد، حتى يعتقدوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وبعض أهل العلم قال هذا باعتبار المآل. كيف باعتبار المآل؟ قال إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصموا دماءهم وأموالهم، ثم إذا جاء وقت الصلاة وعلمناهم الصلاة ولم يصلوا فإنا نقتلهم، إما ردة وإما حدا وإما تعزيرا، يعني على خلاف العلماء. يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، صار مسلم، عصم دمه، عصم ماله، جاء وقت الصلاة قلنا له صلي هذه الصلاة وعلمناه، أبى. إن قال أنا أعتقد أن الصلاة ما هي واجبة والإنسان حر، فهذا كفر بإجماع المسلمين. أما إذا قال الصلاة واجبة لكن أنا ما أريد أن أصلي، فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث 14، وسأبسط الحديث هناك إن شاء الله. إذن قال العلماء باعتبار المآل. كذلك إذا أمرناهم بالزكاة وأبوا أن يزكوا، إذا كانوا جماعة قاتلناهم على هذا، وإذا كان فرد، إذا كان الممتنع فردا عزرناه على هذا. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هنا إما من حيث الاعتقاد وإما باعتبار المآل، يعني بعد زمن. هذا ما يتعلق بالأمر الأول في أول الحديث. وأما الأمر الثاني فهو عصمة الدماء، والدماء معصومة محفوظة في الإسلام بسببين: الإيمان والأمان. الإيمان لمن أتى بالإسلام، فمن أتى بالإسلام عصم دمه وحرم قتله إلا بحق الإسلام كما سيأتي إن شاء الله. فلا يجوز لمسلم أن يقتل مسلماً حتى في حال الضرورة، انتبهوا، حتى في حال الضرورة. لو جاء باغي معتدي وضع المسدس على رأسك وقال اقتل محمداً هذا المسلم أو اقتلك، ما يجوز لك أن تقتله، ويجب أن تصبر حتى لو قتلت. لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلماً حتى في حال الضرورة، فإن قتله متعمداً فذاك من أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. جزاؤه على فعله جهنم خالداً فيها، قال العلماء خلود أمد، فيطول بقاؤه في النار حتى كأنه مؤبد فيها. ويا إخوة، النار لا يطيقها الإنسان لحظة، نعوذ بالله منها. إذا كان أقل الناس عذاباً فيها من في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فكيف والعياذ بالله بالذي يدخلها ويعذب فيها عذاباً عظيماً. وغضب الله عليه ولعنه، طرده من رحمته، وأعد له في جهنم عذاباً خاصاً عظيماً. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأيضاً تعصم الدماء بالأمان، تعصم نفوس الكفار بالأمان، والأمان عند أهل العلم ثلاثة: ذمة وعهد وأمان. والذمة معناه أن يعيش الكافر بين ظهراني المسلمين، يعيش الكافر بين ظهراني المسلمين. جمهور أهل العلم على أن هذا خاص باليهود والنصارى والمجوس، والراجح أنه عام في جميع الكفار. فمن أقام بين أظهر المسلمين وأمن على نفسه بينهم فهو من أهل الذمة، يعصم دمه. والمعاهد هو الكافر في بلده إذا عاهدناه ألا نقتله، سواء كان العهد من الإمام فيكون هناك معاهدة بين الدولة والدولة، أو كان العهد من الفرد كما في التأشيرة اليوم. فالمسلم الذي يأخذ تأشيرة دولة كافرة قد أعطاهم عهداً ألا يؤذيهم، فحرام عليه إذا دخل البلد بالتأشيرة أن يؤذي أهلها، فضلاً عن أن يقتل أحداً منها. وأما الأمان فمعناه أن يؤمن مسلم كافراً على دمه، وإذا أمن مسلم كافراً على دمه لزم الأمان جميع المسلمين، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وإذا حصلت هذه الأسباب الثلاثة أو واحد من هذه الأسباب الثلاثة حصلت العصمة للكافر ويكون دمه معصوما. لعلي أطلت عليكم اليوم، فلعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. واسمحوا لي على شيء من الإطالة في مسائل هذا الحديث خصوصا لأهمية هذه المسائل. والفقه في مثل هذه الأمور علم وبركة وعصمة من الزلل بإذن الله سبحانه وتعالى. فقهني الله وإياكم في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.